إمكانهم اقتلاع هذه الشتلة. اليوم تحولت هذه الشتلة إلى شجرة ضخمة، فليخسأ أن يفكر أي شخص في اقتلاعها. صمدنا وتقدمنا. هناك صعوبات طبعا، الأشياء كافة لها مشقاتها، فلا يمكن المضي قدما دون صعوبات. حتى أولئك الذين يستسلمون لديهم صعوبات أيضا. الصعوبات ليست في الصمود فقط، فالاستسلام له مشقاته أيضا، مع فارق أنه عندما يصمد الإنسان تدفعه الصعوبات إلى الأمام.
أشداء على الكفار رحماء بينهم.
مستمعينا الأفاضل، السيد القائد الخامنئي حفظه الله أشار إلى ضرورة التصدي لمؤامرات الأعداء بالصمود والمقاومة بوجه العقبات والحظر والصعوبات، والنموذج الإيراني حاضر في هذا المجال. فقال سماحته:
نحن نتحمل الصعوبات لكننا نتقدم، أما ذاك الذي يستسلم فيعاني الصعوبات لكن لديه تراجعا ولا يتقدم أيضا. لذلك ورغم الاختلافات كلها، ففي رأينا يمكن العمل وبذل الجهد والتحرك نحو الوحدة التي ينشدها الإسلام والقرآن للأمة الإسلامية. حسنا، بعض الاختلافات قومية، وبعضها عرقية، وبعضها لغوية، هذه ليست مهمة. في رأيي أكثر ما يجب أن نركز عليه اليوم هو القضية المذهبية، موضوع الشيعة والسنة. يجب ألا ندع الاختلافات في العقيدة والاختلافات المذهبية أن تؤدي إلى التنازع، وينبغي ألا نسمح بذلك. هناك أشياء تسبب النزاع فيجب أن نمنعها، يجب أن نمنعها بجدية. التفتوا، الآن قد دخل السياسيون الأمريكيون والبريطانيون في محافلهم الخاصة إلى نقاش الشيعة والسنة، وهذا أمر خطير للغاية، إنه خطير جدا. هؤلاء الذين هم ضد الإسلام ولا يضمرون الخير لا للشيعة ولا للسنة، قد دخلوا نقاش الشيعة والسنة.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، القائد الإمام الخامنئي حفظه الله تطرق أيضا إلى الدور البريطاني في تمويل العملاء والإرهابيين لزجهم في العالم الإسلامي والمفهوم من التشيع البريطاني. فقال سماحته:
لقد قلت ذات يوم: التشيع البريطاني والتسنن الأمريكي، ظن بعضهم، أي روجوا ذلك كذبا، أننا عندما نقول التشيع البريطاني يعني الشيعي الذي يسكن في بريطانيا. كلا، قد يكون التشيع البريطاني موجودا في الدول الإسلامية نفسها. المقصود الاستلهام من بريطانيا، أي التشيع المفتعل للنزاع والتسنن المفتعل للنزاع، مثل داعش والوهابيين وأمثالهم ممن يفتعلون النزاعات. أو التكفيريين الذين يقولون هذا كافر وذاك كافر، هؤلاء اسمهم مسلمون، وقد يكونون متعبدين أيضا بالأحكام الإسلامية الفردية، لكنهم يتحركون في خدمة العدو. ذاك الذي يثير الخلافات هو في خدمة العدو، ولا فرق في أي مكانة أو منزلة أو بلد كان. نحن نؤمن بهذا، وإننا نؤمن به بعمق. لقد تصرفنا مع الذين كانوا يجرحون مشاعر الإخوة من أهل السنة ظنا منهم أنهم يناصرون التشيع، لقد تصرفنا معهم بحزم. يجب أن يصير هذا حالة عامة، وأن يكون هناك إجماع. طبعا هناك تطرف من الجانبين، في الشيعة هناك متطرفون سواء بسبب معتقداتهم أو أيا كان، وهناك أيضا من هم متطرفون في السنة. هناك تطرف، لكن ينبغي ألا نرى تطرف المتطرفين هذا سببا في أن نتهم أصل المذهب. نحن أنفسنا تصرفنا كذلك.
أعزائنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
إلهي إن روحي تشكو لك، إلهي فهي عرش المستجير يا ملك، إلهي إن روحي تشكو لك، إلهي فهي عرش المستجير يا ملك. إي وربي ما سمت إلا إليك، في سؤال الصفح قد دلت عليك. إي وربي ما سمت إلا إلي، في سؤال الصفح قد دلت عليه. ما رأت إسعادها إلا لدي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير صدق الله العلي العظيم.
الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. إن من حق إمام العصر المهدي أرواحنا فداه على المؤمنين الاهتمام بأمر زيارته والتقرب إلى الله عز وجل بذلك، فضلا عما في أصل الزيارة من بركات تعميق الارتباط وتقوية الولاء له عليه السلام. ها نحن ندعوكم لأن نزور معا في هذه الدقائق مولانا الحجة المهدي عليه السلام بإحدى زياراته المأثورة المروية في مصادرنا المعتبرة، وهي كالتالي: السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين، السلام عليك يا وصي الأوصياء الماضين، السلام عليك يا حافظ أسرار رب العالمين، السلام عليك يا بقية الله من الصفوة المنتجبين، السلام عليك يا ابن الأنوار الزاهرة، السلام عليك يا ابن الأعلام الباهرة، السلام عليك يا ابن العترة الطاهرة، السلام عليك يا معدن العلوم النبوية، السلام عليك يا باب الله الذي لا يؤتى إلا منه، السلام عليك يا سبيل الله الذي من سلك غيره هلك، السلام عليك يا ناظر شجرة طوبى وسدرة المنتهى، السلام عليك يا نور الله الذي لا يطفى، السلام عليك يا حجة الله التي لا تخفى، السلام عليك يا حجة الله على من في الأرض والسماء، السلام عليك سلام من عرفك بما عرفك به الله ونعتك ببعض نعوتك التي أنت أهلها وفوقها، أشهد أنك الحجة على من مضى ومن بقي، وأن حزبك هم الغالبون وأولياءك هم الفائزون وأعداءك هم الخاسرون، وأنك خازن كل علم وفاتق كل رتق ومحقق كل حق ومبطل كل باطل، رضيتك يا مولاي إماما وهاديا ووليا ومرشدا، لا أبتغي بك بدلا ولا أتخذ من دونك وليا، أشهد أنك الحق الثابت الذي لا عيب فيه، وأن وعد الله فيك حق لا أرتاب لطول الغيبة وبعد الأمد، ولا أتحير مع من جهلك وجهل بك، منتظر متوقع لأيامك، وأنت الشافع الذي لا تنازع والولي الذي لا تدافع، ذخرك الله لنصرة الدين وإعزاز المؤمنين والانتقام من الجاحدين المارقين، أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات، فمن جاء بولايتك واعترف بإمامتك قبلت أعماله وصدقت أقواله وتضاعفت حسناته ومحيت سيئاته، ومن عدل عن ولايتك وجهل معرفتك واستبدل بك غيرك كبه الله على منخره في النار، ولم يقبل الله له عملا ولم يقم له يوم القيامة وزنا. أشهد الله وأشهد ملائكته وأشهدك يا مولاي بهذا، ظاهره كباطنه وسره كعلانيته، وأنت الشاهد على ذلك، وهو عهدي إليك وميثاقي لديك، إذ أنت نظام الدين ويعسوب المتقين وعز الموحدين، وبذلك أمرني رب العالمين. فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقينا ولك إلا حبا، ولظهورك إلا توقعا وانتظارا، ولجهادي بين يديك إلا ترقبا. فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك، والتصرف بين أمرك ونهيك. مولاي مولاي، فإن أدركت أيامك الزاهرة وأعلامك الباهرة، فها أنا ذا عبدك المتصرف بين أمرك ونهيك، أرجو به الشهادة بين يديك والفوز لديك. مولاي، فإن أدركني الموت قبل ظهورك فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى، وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك، لأبلغ من طاعتك مرادي وأشفي من أعدائك فؤادي. مولاي، وقفت في زيارتك موقف الخاطئين النادمين الخائفين، الخائفين من عقاب رب العالمين، وقد اتكلت على شفاعتك ورجوت بموالاتك وشفاعتك محو ذنوبي وستر عيوبي ومغفرة زللي. فكن لوليك يا مولاي عند تحقيق أمله، واسأل الله غفران زلله، فقد تعلق بحبلك وتمسك بولايتك وتبرأ من أعدائك. اللهم صل على محمد وآله، وأنجز لوليك ما وعدته. اللهم أظهر كلمته وأعلي دعوته، وانصره على عدوه وعدوك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأظهر كلمتك التامة ومغيبك في أرضك الخائف المترقب. اللهم انصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا. اللهم وأعز به الدين بعد الخمول، وأطلع به الحق بعد الأفول، وأجل به الظلمة واكشف به الغمة. اللهم وآمن به البلاد، واهد به العباد. اللهم املأ به الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، إنك سميع مجيب. السلام عليك يا ولي الله، إئذن لوليك في الدخول إلى حرمك. صلوات الله عليك وعلى آبائك الطاهرين ورحمة الله وبركاته. أعزائنا مستمعي صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قرأنا لكم فيما تقدم إحدى زيارات الماثورة التي يزار بها إمام زماننا مولانا بقية الله المهدي أرواحنا فداه. تقبل الله منكم جميل الإصغاء، ودمتم في رعايته سالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة جاءت في سياق الآيات التي تتحدث عن وحدة الرسالات ووحدة الرسل، هذه العقيدة التي لا تجزئ تلك المسيرة التوحيدية لأنبياء الله ورسله، لأنهم جميعا قد جاءوا بدين واحد وبعقيدة واحدة، وإن تعددت رسالاتهم وتنوعت كتبهم السماوية المقدسة نتيجة لضرورات اقتضتها المسيرة البشرية المتطورة مع الزمن، فإن هذا التنوع لا يعني الاختلاف ولا يعني التناقض على الإطلاق، بل إن الدين واحد والرسالات متعددة. ولهذا فمن الخطأ أن نقول الدين اليهودي والدين المسيحي والدين الإسلامي، وإنما الأصح أن نقول رسالة موسى مثلا ورسالة عيسى ورسالة محمد صلى الله عليه وآله. أما الدين فهو واحد لا يتعدد، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. الدين بدأ من نوح، من رسالة نوح عليه السلام، والتشريع بدأ من نوح عليه السلام، وجاء الأنبياء كلهم بعقيدة واحدة وبدين واحد وهو الدين الإسلامي، الإسلام لله عز وجل، التسليم لله سبحانه وتعالى. بعد هذه الحقيقة النافعة التي تحتضن كل الرسالات السماوية وكل الأنبياء والرسل، وتدعو أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلى السير والاعتراف بهذه الحقيقة، بدلا من أن يعيشوا الضيق والتقوقع على رسالتهم وعلى رسولهم فيرفضون كل رسالة سماوية أخرى وكل رسول ونبي، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. بعد هذه الآيات المباركة جاءت تلك الآية المباركة تقول ف فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذه الآية المباركة تعلن بكل حسم وصرامة وقوة وصراحة بأن الالتزام المؤمنين بهذه العقيدة التوحيدية التي تعترف بجميع الأنبياء والرسل، والتي تعترف بجميع الكتب السماوية، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. إنها دعوة للمسلمين والمؤمنين جميعا، وهم يخوضون ساحة الصراع مع اليهود والنصارى، ألا يلينوا في إعلان تلك الحقيقة، وألا يتساهلوا في إقرارها، لأن هذه الحقيقة الكبرى إنما هي عقيدة المسلمين، ولا يمكن أن يمارس الإنسان المسلم المؤمن الأسلوب اللين تجاه الأمور العقائدية الأساسية. ولهذا فإنه فرق بين الإدهان والمرونة، أن تكون مرنا في الأسلوب، وأن تكون مرنا في طرح التشريع الإسلامي. هذا لا يعني أن تتنازل وأن تسكت عن أمر عقائدي أساسي، هذا ليس مرونة، وإنما هو إدهان. وفرق بين المرونة والإدهان، الإدهان هو اللين في الدين، ولهذا يحذرنا القرآن الكريم من الإدهان، حيث يخاطب الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ودوا لو تدهن فيدهنون. أن تدهن يعني أن تلين في طرح العقيدة وفي طرح المبادئ الأساسية التي يجب أن تعلن بقوة وبصرامة وبصراحة. ففي الأمور العقائدية الأساسية لا توجد مرحلية ولا يوجد تدرج في التبليغ، وإنما المرحلية تكون في الأمور التشريعية، وخصوصا في الأمور التي تتعلق بالعادات والتقاليد، حيث يكون من الصعب أن تطرح تلك الأمور بشكل مباشر وكثيف ومكثف، لأن عملية التغيير تحتاج إلى زمن، وإلى أن تنقل الإنسان من مرحلة إلى مرحلة أخرى. ولهذا فإنك ترى الأسلوب القرآني في القضايا التشريعية التي تتعلق بالعادات والتقاليد قد جاء على شكل مرن مرحلي، كما هو الحال في تحريم الخمر مثلا، أو في تحريم الميسر يعني القمار، أو في مسألة حجاب المرأة. وكما نعلم أن سورة الأحزاب من السور المدنية التي نزلت بعد واقعة الأحزاب، يعني واقعة الخندق، أي في السنة الخامسة للهجرة، والتي فيها آية الجلباب التي وهو حجاب المرأة، كما وأن آية الخمار جاءت في سورة النور التي هي كذلك من السور المدنية التي جاءت في حوالي السنة الخامسة للهجرة. ذلك لأن مسألة الحجاب مسألة تشريعية تتصل بعادات النساء وطبيعة الملبس وما اعتدنا عليه في حياتهن. ولهذا فإن القرآن جاء أولا ليغير عقيدة الإنسان ليؤمن بالله سبحانه، ومن ثم تأتي التشريعات الربانية فتكون سهلة يسيرة، بعد أن آمن الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى الحكيم العليم البصير، وأن ما فرض عليه من واجبات إنما هو في صالحه وفي مصلحته، وإن بدا للوهلة الأولى ضد تلك المصلحة وضد حركة الإنسان وانطلاقته، كما تتصور بعض النساء اللواتي يعشن بعيدا عن المنهج الرباني القرآني. نعود إلى الآية التي بين أيدينا: إنها تقرر بحسم وصرامة لا معونة فيها ولا إدهان أن يعلن الإنسان المسلم تلك الحقيقة العقائدية المبدئية في وحدة الرسالات السماوية وفي وحدة الأنبياء والرسل، وأن يرفض كل تجزئة لخطأ الرسالات وكل تفرقة في هذه السلسلة الذهبية، ليعلن للنصارى ولليهود جميعا بأنهم على خطأ حينما يتصورون بأنهم على هدى وعلى حق وأن الآخرين على باطل، بل إن المسألة على العكس من ذلك، إنهم هم الذين يعيشون الخطأ والضلال والانحراف بقولهم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، إن هذا هو عين الخطأ وعين الانحراف، لأن المسألة ليست مسألة ادعاء وأسماء فارغة لا مضمون لها ولا محتوى لها، بل إن محتواها يسير تماما على عكس ما جاء به الرسل والأنبياء الذين عاشوا العبودية لله سبحانه وتعالى، والذين جاءوا برسالة التوحيد وجاهدوا من أجلها وحاربوا كل الانحرافات التي حدثت من قومهم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذا هو الاهتداء الحقيقي وهذا هو المنهج الرباني السليم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن منهجكم أيها القرآنيون هو المنهج الحق، هو المنهج الذي يحتضن كل الأنبياء والمرسلين ويحتضن كل الرسالات السماوية، وشعاره لا نفرق بين أحد منهم، وشعاره لا نفرق بين أحد من رسله، هذا هو المنهج الحق. وإن عليكم ألا تدهنوا في أخذ تلك الحقيقة وهذا المنهج، فإن القضية هنا لا يجوز فيها الإدهان ولا تجوز فيها استعمال الأساليب المرنة، لأن المرونة هنا يعني التنازل عن المبدأ والتنازل عن جوهر الدين وجوهر الرسالات السماوية التوحيدية، بل إن عليكم أن تعلنوا لليهود والنصارى جميعا بأن هذا هو منهجنا وهذا هو ما نؤمن به، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ولهذا فإن على المسلمين ألا يعبأوا بهؤلاء الذين يرفضون الحق، لأنهم في شقاق وفي عداوة وفي خصام، وإن عليهم أن يعيشوا الحذر من كيدهم ومكرهم ومؤامراتهم، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصر المؤمنين الموحدين، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيكفي المؤمنين العاملين المجاهدين وهم يخوضون ساحة الصراع المرير مع اليهود والنصارى الذين يصرون على محاربة عقيدة التوحيد التي جاء بها الأنبياء والمرسلين، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كونوا معنا. بعد الاستعراض في الساعة 12:48 يأتيكم برنامج من المكتبة الإيرانية. الواحدة تماما، قسم الأخبار ونشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضرتكم في الساعة 1:05. تستمعون لحصاد الظهيرة في الساعة 2:00 عند 2:25. تمثيلية الإذاعة. نشر موجزة للأنباء في 5 دقائق عند 3:00. تأتيكم صفحات من التاريخ في الساعة 3:08. الثالثة والربع على الهواء مباشرة في 45 دقيقة، فلسطين اليوم. تابعونا أحبتي عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا لحسن متابعتكم ودمتم في رعاية الله تعالى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته أعزائنا المستمعين.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة، ونحن نجدد اللقاء بكم من خلال جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية، أملين أن نقدم لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع ما يروق لكم ويحظى بحسن إصغائكم ومتابعتكم. ندعوكم لأن ترافقونا.
أيها الكرام، صدرت رواية المدفع عن دار الربيع في القاهرة عام 2020، ومؤلفها الكاتب المعروف غلام حسين الساعدي، الطبيب والأديب الإيراني في منطقة تبريز، وقد نشط من خلال نشاطاته السياسية المعارضة خلال فترة حكم الشاه، وتعرض إزاء ذلك للملاحقة والسجن والتعذيب من قبل السفاك. عاش آخر أيامه في باريس وحيدا غريبا، ولكنه ترك إرثا أدبيا غنيا، منه مجموعة عزاداران بيل القصصية التي تحولت فيما بعد إلى فيلم سينمائي شهير عرف باسم البقرة.
أسس محمد خان الدولة القاجارية عام 1797 واستمرت حتى عام 1925، وفي العقود الخمسة الأخيرة من عهدها مال الحكام إلى حياة البذخ والإسراف، وتزامن ذلك مع ازدياد أطماع روسيا القيصرية وبريطانيا في أخذ مناطق للنفوذ لهما في إيران، ومهدت القروض الكبيرة التي كان الشاه يحصل عليها من هذه الدول جيلا بعد جيل لتفاقم الأوضاع الاقتصادية. فنشأت الثورة الدستورية بين عامي 1907 حتى 1911، وإن تركزت أحداثها في الفترة من 1907 إلى 1909، فبعد الموافقة على إعلان الدستور والتوقيع عليه عام 1906 توفي الشاه مظفر الدين، وحاول ابنه محمد علي شاه التراجع عن الدستور والاستعانة بالروس وقوات القوزاق لضرب البرلمان، إلا أن المقاومة اشتدت في منطقة تبريز، ثم تقدمت وخلعت الشاه ونفته إلى روسيا. وفي تلك الحقبة الزمنية تدور أحداث هذه الرواية.
نعم مستمعين الأكارم، تتناول الرواية التي ترجمتها الأكاديمية المصرية الدكتورة شيماء صادق تفاعل عشائر الشاه سوان في مرحلة دخول قوات القوزاق إلى المناطق التي يسكنون فيها في سهول مغان بالقرب من أردبيل في منطقة تبريز. والشاه سوان وفقا لإحدى حواشي الرواية عشائر من أصول متعددة، منهم من تبقى من قبائل الغز وبعضهم هاجر إليها من المغول، وآخرون ينتمون إلى قبائل الترك الذين هاجروا إليها من آسيا الوسطى ويتبعون المذهب الشيعي.
كان مير هاشم أحد المتنفذين التابعين للبلاط الأكثر شهرة بين عشائر الشاه سوان في تلك الفترة، وقد حقق مكاسب متعددة، وها هو ذا يقول للعمدة الذي مر به في إحدى القرى: والآن وبعد كل هذا العمر لدي في كل عشيرة 500 أو 600 رأس من الأغنام، وفي عشيرة حاجي خوجالو وحدها 24 راعيا يصطحبون أغنامي هنا وهناك. لا تنظروا إلى ملابسي البالية يا عمدة، إذا حلت مصيبة بالعشائر فسيصيبني البؤس والشقاء.
نعم مير هاشم إذن صاحب ثروة ومصالح لدى العشائر، وقد أبدى قلقه الشديد من تعرض العشائر للسوء، والدافع طبعا الخوف على مكتسباته الشخصية. بهذه الصورة ابتدأ غلام حسين ساعدي توجيه أحداث الرواية بعد أن استعرض أنباء وصول قوات القوزاق إلى ضواحي أردبيل ومشهد نصبهم المدفع العملاق الذي تكفي قذيفة منه لإبادة عشيرة بأكملها.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون فيها برنامج من المكتبة الإيرانية. تناولنا في حلقة اليوم رواية المدفع لغلام حسين صاعدي.
مستمعين الأعزاء، وفقا لما صرح به العمدة في حواره مع أمير هاشم، إذا تأمل القارئ صورة هذا اللقاء وما بثته من الرسائل سيدرك مهارة المؤلف في إلقاء هذا القدر من الإنارة على شخص هذا الرجل وهيئته في هذه المرحلة المبكرة من السرد، والتي تلزم القارئ كمنارة طيلة فصول الرواية. ففي كل فصل كانت تتحقق رؤية المؤلف لهذه الفئة من الناس الذين يضعون سلامة أموالهم ومكتسباتهم أمام أي اعتبار آخر، حتى لو كان سلامة الوطن من الغزاة أو سلامة البشر الذين ينتمون لهذه العشائر. بذل المال تحقيقا لغاياته وجهودا تهدف لمنع المواجهة بين العشائر وفرق القوزاق، خوفا من استخدام القوزاق للمدفع المصاحب لهم، الأمر الذي يعني هلاكا محققا للمواشي بما له فيها من نصيب.
حاول مير هاشم تشتيت العشائر وتوجيهها في اتجاهات مختلفة، مع ما في ذلك من إثارة للفتن والفرقة بين العشائر، وانتهت به الحال مرشدا لقوات القوزاق من دون أن ينال مقابل ذلك غير الطعام والإهانات من قائدهم الروسي الذي رأى فيه محض شحاذ جائع، وبذل محاولات لمنع المواجهة أو تأخيرها في سعي ساذج لحماية ثروته الشخصية من الأغنام من خطر الهلاك. وانتهت هذه المحاولات البائسة اليائسة باكتشاف أمره من قبل العشائر من جهة والقائد الروسي من جهة أخرى، والذي تناوله بالتهديد والوعيد واتخذ قرارا بالتخلص منه لم ينقذه منه سوى وصول قوات عشائر الشاه سبان، ولم يكن هذا إنقاذا حقيقيا للمال، وإنما هو رغبة اجتمعت عليها العشائر بمجازاته على دور الخسة والخيانة الذي قام به.
المدفع رمز القوة والتهديد العسكري للعشائر، والمال رمز الخيانة، كلاهما كان المطلب الأساس للسماح لقوات القوزاق بالانسحاب، وكان لهم ما أرادوا. فرض موضوع الرواية وأحداثها إضافة إلى براعة مؤلفها في تنظيم السرد ومراعاة تسلسله قدرا كبيرا من التشويق، ولكن لم يتوفر في الترجمة مع الأسف ما يؤهلها لشفافية النقل من لغة إلى لغة، ذلك أن دقة المصطلحات والإلمام باللغة المنقول منها في الترجمة لا يكفيان لترجمة رواية ما، بل يتطلب الأمر خبرة في صياغة هذه المفاهيم بقالب يسهم في إيصالها إلى القارئ بأمانة.
نعم، تتميز هذه الرواية وهي المدفع لغلام حسين سعدي بالرغم من خصوصيتها فيما يتعلق بالزمان والمكان، بكونها تتحلى بقدر من المرونة والحيوية التي تجعلها حاضرة في أمكنة وأزمنة مختلفة، ولعل القارئ يستشعر رسالتين واضحتين مررهما المؤلف عبر الرواية تتمثل أولاهما في قضية توحيد الصف لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء، وقضية محاولة القوى إدارة دفة الأمور بما يتفق بل وينحصر في مصلحتها الخاصة. وقد كان مير هاشم مثالا واضحا على هذه الفئة.
كل شكر لكم أعزتنا المستمعين على كرم المتابعة، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عبر برنامجكم من المكتبة الإيرانية.
حتى ذلك الحين في أمان الله وحفظه.